بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره فجعله من أقسام الاستصحاب عليكم السلام، مبني على إرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة. كان كلامنا أخيرا في بيان ما به الامتياز والتغاير بين القسمين الأولين من أقسام الاستصحاب الثلاثة التي وردت في كلام المعتبر، في كلام المحقق في المعتبر، ألا وهما القسمان الأولان: استصحاب البراءة الأصلية وقانون عدم الدليل. حيث ذكر الشيخ رحمه الله بأنه هناك فرقان وامتيازان بينهما. الفرق الأول في مناط الاستدلال وكيفيته، فإن مناط الاستدلال في القسم الأول، أعني استصحاب البراءة، ملاحظة الحالة السابقة، سواء لم يوجد الدليل بعد الفحص عليكم السلام، أم شككنا بعد الفحص في وجود الدليل وعدمه، من قبيل موارد إجمال النص أو تعارض النصين. فالمناط في القسم الأول منصب على ملاحظة الحالة السابقة، بينما مناط الاستدلال في القسم الثاني، أعني قانون عدم الدليل، عبارة عن وجود الملازمة العادية بين عدم الدليل وبين عدم الحكم في الواقع عليكم السلام، عبارة عن وجود الملازمة العادية بين عدم الدليل وبين عدم الحكم في الواقع، واستنادا لهذه الملازمة الظنية يترتب الحكم مع قطع النظر عليكم السلام، مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة. فإن قلت إذا كان النظر قد قطع عن ملاحظة الحالة السابقة في هذا القسم، فكيف يسمى استصحابا؟ ويقال بأن القسم الثاني من أقسام الاستصحاب هو عدم الدليل. بعد أن قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة، أجاب الشيخ رحمه الله بأن جعل هذا القسم من الاستصحاب مبني على أن مراد المحقق الحلي رحمه الله من الاستصحاب أي المقسم الكلي، مبني على أن مراد المحقق من الاستصحاب أي المقسم في قوله وأما الاستصحاب فأقسامه ثلاثة. بني الأقسام الثلاثة أقسام، بينما الاستصحاب مقسم، مبني على أن مراد المحقق من الاستصحاب أي المقسم معنى مجازي عام، معنى مجازي عام ألا وهو مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشك، ألا وهو مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشك، سواء أكان ذلك الحكم صرفا بملاحظة الحالة السابقة كما في استصحاب حال العقل واستصحاب حال الشرع، يعني القسم الأول والثالث، أم كان الحكم بملاحظة أمر آخر غير الاتكال، غير الاتكال على الحالة السابقة كانتفاء الدليل، فإنه بنفسه يوجب الظن بانتفاء التكليف في الواقع فيحكم به، وهذا مطابق للحالة السابقة، مطابق لمن؟ للحالة السابقة، لأنه عدم الدليل انتفاء الدليل إذا كان بنفسه يوجب الظن، سواء كان هذا الظن أمس قلنا أنه ليس بحجة، لكن احنا كلامنا مو في الحجية وعدم الحجية، كانتفاء الدليل فإنه بنفسه يوجب ماذا؟ الظن بانتفاء التكليف الواقعي، فيحكم به، يعني يحكم بانتفاء التكليف وما يحكم؟ زين، عندما حكم بانتفاء التكليف هل هذا مطابق للحالة السابقة؟ لو لا مخالف، مطابق للحالة السابقة. إذن مراد المحقق من الاستصحاب يعني المقسم معنى مجازي عام، سواء كان ذلك ألا وهو مطلق الحكم، عليكم السلام، ألا وهو مطلق الحكم بمن؟ مطلق الحكم على طبق الحالة، على طبق، مو بملاحظة الحالة السابقة، حتى يصير خصوص المعنى الحقيقي علما للاستصحاب، لاستصحاب المصطلح، لا، وإنما مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشك، سواء كان ذلك الحكم صرفا بملاحظة الحالة السابقة كما في استصحاب حال العقل واستصحاب حال الشرع، أم كان ذلك الحكم بملاحظة أمر آخر غير الاتكال على الحالة السابقة كانتفاء الدليل، فإنه بنفسه يوجب الظن بانتفاء التكليف في الواقع فيحكم بالانتفاء، وهذا مطابق للحالة السابقة. وعندها فقانون عدم الدليل كما يجري كذلك يجري، يعني كما يجري كذلك يجري، كما يجري في الأمور التي تكون الحالة السابقة فيها معلومة كعدم المنع من شرب التتن حال الصغر، كعدم المنع عن شرب التتن حال الصغر. هنا مثل ما يجري استصحاب البراءة يجري قانون عدم الدليل، كذلك يجري منه قانون عدم الدليل، كذلك يجري في الأمور التي لا تعلم فيها الحالة السابقة كالأمور المستحدثة بعد الشرع وبعد بلوغ هذا الشخص. فهنا لا يجري استصحاب البراءة السابقة، ليش؟ لأن الحالة السابقة ماذا؟ ما معلومة، لا يجري استصحابه، ولكن يجري ماذا؟ يجري قانون عدم الدليل. فإذا مراد المحقق من المقسم أعني الاستصحاب معنى مجازي عام، ألا وهو مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشك. كان ذلك الحكم صرفا بملاحظة الحالة السابقة كما في القسمين الأول والثالث، أم كان بملاحظة أمر آخر غير الاتكال على الحالة السابقة كانتفاء الدليل اللي هو قانون عدم الدليل، عليكم السلام. فإذا المغايرة بين هذين القسمين الأول والثاني، المغايرة بينهما اعتبارية، أي باعتبار مناط الاستدلال، هناك مناط الاستدلال باعتبار، وهنا مناط الاستدلال باعتبار آخر. هذا هو الفرق الأول بين القسمين، أعني استصحاب البراءة وقانون عدم الدليل. قال رحمه الله: فجعله، أي فجعل هذا القسم الثاني اللي هو قانون عدم الدليل، فجعله من أقسام الاستصحاب. كيف؟ إنه بين أن مناط الاستدلال في القسم الثاني الملازمة، مو وجود الملازمة العادية بين عدم الدليل وعدم الحكم مع قطع النظر عن منه، عن ملاحظة الحالة السابقة. أجل إن قلت المقدم، إن قلت إذا قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة في القسم الثاني فكيف يسمى استصحاب؟ كيف جعله المحقق قسم ثاني من أقسام الاستصحاب؟ الشيخ رحمه الله يجيب، قال: فجعله، أي فجعل المحقق هذا القسم الثاني قانون عدم الدليل، جعله من أقسام الاستصحاب، فجعله من أقسام الاستصحاب مبني على ماذا؟ مبني على إرادة مطلق إضافة المصدر إلى المفعول، فاعل المصدر منه المحقق الحلي، مبني على إرادة المحقق من الاستصحاب اللي هو مقسم، أي المقسم إرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشك، مو خصوص، ليس خصوص الحكم بملاحظة. لاحظوا التعبير، ما قال خصوص الحكم بملاحظة الحالة السابقة عند الشك حتى يصير المصطلح المعنى الاصطلاحي للاستصحاب، لا، وإنما المعنى المجازي العام مطلق الحكم على وفق على طبق الحالة السابقة، لأنه مرة من تحكم صرفا تلاحظ الحالة السابقة، هذا الاستصحاب، ومرة تحكم لا بملاحظة فد أمر آخر، ما متكل أنت على الحالة السابقة، بس هذا الأمر الآخر حكمك يجر علما إلى طبق الحالة السابقة، من تحكم بانتفاء التكليف هذا راح يطابق منه، راح يطابق الحالة السابقة اللي هو الأصل الأولي عدم التكليف. قال مطلق الحكم، فهو معنى مجازي عام، مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشق. قال ولو لدليل آخر، يعني شنو ولو؟ سواء أكان ذلك الحكم صرفا بملاحظة الحالة السابقة كما في القسمين الأول والثالث، استصحاب حال العقل واستصحاب حال الشرعي، أم كان بملاحظة دليل آخر غير الاتكال على الحالة السابقة مثل يشك انتفاء الدليل، فإنه بنفسه يوجب الظن بانتفاء التكليف في الواقع فيحكم به، وهذا مطابق للحالة السابقة. وعندها فيجري منه قانون عدم الدليل، وعندها فقانون عدم الدليل يجري فيما هو ذكر بس شق واحد، يعني فيما علم فيه الحالة السابقة، فيما علم فيه الحالة السابقة كعدم المنع من شرب التتن حال الصغر، عدم المنع من شرب التتن حال الصغر، هنا مثل ما استصحاب البراءة يجري قانون عدم الدليل أيضا يجري، يعني إذا بحثت وفحصت وما وجدت دليلا على المنع من شرب التتن حال الصغر، عند ذلك ماذا تحكم؟ تحكم بعدم الدليل، بعدم المنع عن شرب التتن حال الصغر. كذلك يجري هذا القانون فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة كالأمور المستحدثة بعد الشرعي وبعد بلوغ هذا الشخص، هنا استصحاب ما يجري لكن قانون عدم الدليل ماذا يجري. إذن هذا كل وين مناط الاستدلال في القسم الثاني، إن هو قدم القسم الثاني. وأما قال ومناط أو مناط ينعطف على ذاك العبارة للأمس قرينا، حيث إن مناط الاستدلال في هذا القسم كذا، ومناط الاستدلال يعني وأن مناط الاستدلال في القسم الأول شنو؟ ملاحظة الحالة السابقة فقط. زهنان قلنا بملاحظة الحالة السابقة، قلنا سواء لم يوجد الدليل بعد الفحص، يعني بعد ما فحصيت ما وجد الدليل أصلا، أو لا أو بعد الفحص شككت في وجود الدليل وعدم وجوده. قال حتى مع عدم العلم، عليكم السلام، حتى مع عدم العلم بمن؟ حتى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم، عدم العلم يعني مع الشك، حتى لو شككنا في وجود الدليل وعدم وجود الدليل بعد الفحص، فمناط الاستدلال في القسم الأول ملاحظة الحالة السابقة. فإذا المغايرة بين القسمين، بين القسم الأول والقسم الثاني، مغايرة اعتبارية، يعني شنو اعتبارية؟ باعتبار مناط الاستدلال. زين. الآن يجي الشيخ رحمه الله يقيم شاهدا على هذه المغايرة الاعتبارية، على هذه المغايرة الاعتبارية بين استصحاب البراءة وبين قانون عدم الدليل. قال ويشهد لما ذكرنا من المغايرة الاعتبارية بين القسم الأول والقسم الثاني، ماذا يشهد؟ قال يشهد لما ذكرنا من المغايرة الاعتبارية أن الشيخ الطوسي في كتابه العدة في الجزء الثاني لم يقل بوجوب مضي المتيمم، عليكم السلام، الواجد للماء في أثناء صلاته. هذا الفرع فقهي ومعروف ومتداول والكل يتعرضون إليه. شخص فقد الماء ساغ له التيمم صلى مع التيمم، ثم في أثناء الصلاة عثر على الماء وجد الماء. هنا الفقهاء لا يحكمون بمن أو هنا الفقهاء يحكمون بوجوب المضي، بوجوب المضي للمتيمم الواجد للماء أثناء الصلاة. الشيخ الطوسي رحمه الله يجي بيننا المدرك، يبيننا المدرك أصوليا. هذا المدرك اللي يبينه إلى ربط بما نحن فيه، إلى ربط المغايرة الاعتبارية بين القسم الأول اللي هو استصحاب البراءة، وبين القسم الثاني قانون عدم الدليل. يقول أن الفقهاء ليش حكموا بوجوب المضي؟ حكمهم بوجوب المضي ليس لأجل الاستصحاب، ليس لأجل استصحاب البراءة الثابتة، ليس لأجل استصحاب البراءة الثابتة قبل وجدان الماء. من قبل وجدان الماء إذا شك أنه عليه طهارة مائية، لو ما عليه شي يقول، يقول لا، براءة ذمة عن الطهارة المائية. الآن ذمة مشغولة في من بالطهارة الترابية، يتيم ما ويصلي. الآن بعد ما وجد الماء يقول ما إلى حقا يجري استصحاب البراءة، ذيك البراءة اللي هي ثابتة قبل وجدان الماء، ويقول براءة ذمتي وخلي أمضي بالصلاة. لا، ليس لأجل هذا، بل إنما قالوا بوجوب المضي لأجل ماذا؟ لأجل قانون عدم الدليل، لأجل قانون عدم الدليل، دليل العدم. يعني حيث أنه لا دليل على انتقاض التيمم، ما عندي دليل على انتقاض التيمم، عدم الدليل على انتقاض التيمم دليل العدم، أي دليل على عدم الانتقاض فيجب المضي. قال لذلك نجد الشيخ الطائفة لم يقل بوجوب مضي المتيمم الواجد للماء في أثناء صلاته، لم يقل بوجوب المضي لأجل الاستصحاب، أي لأجل القسم الأول، أعني استصحاب البراءة، استصحاب كفاية التيمم. استصحاب البراءة يعني شنو؟ استصحاب كفاية التيمم الثابتة قبل وجدان الماء. لا، ليس لأجل هذا الاستصحاب يقول بوجوب المضي، وإنما قال الشيخ الطوسي به، أي بوجوب المضي، قاله لأجل ماذا؟ لأجل قانون عدم الدليل، لأجل أن عدم الدليل على انتقاض التيمم قال دليل العدم، دليل عدم الانتقاض، فلذلك يجب المضي. إذن هذا أيضا شاهد على وجود تغاير. قول الشيخ الطائفة باعتبار هو شيخ الطائفة ومن المتقدمين، هذا قول يصبح شاهد على ماذا؟ على أنه أكو مغايرة بين القسم الأول والثاني، وما أكو مغايرة، نعم، بين استصحاب البراءة السابقة وبين قانون عدم الدليل. فأحيانا يحكمون بشيء، يفتون بشيء لا لأجل استصحاب البراءة، وإنما يفتون به لأجل قانون عدم الدليل. هذا كله في الفرق الأول، قلنا فرقان. الفرق الثاني، نعم هذا القسم الثاني أعم موردا من القسم الأول. الفرق الثاني بين القسم الأول وبين القسم الثاني، يعني بين استصحاب البراءة وبين قانون عدم الدليل، الفرق الثاني حاصله أن كل واحد من القسمين، من القانونين، يعني قانون الاستصحاب وقانون عدم الدليل، أن كل واحد من القانونين من حيث مورد الجريان أعم من جهة وأخص من جهة أخرى. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني أكو مادة افتراق منا وأكو مادة افتراق من هنا. فإن قانون عدم الدليل يجري في المسائل الاعتقادية والمسائل الشرعية العملية، وبكلمة يجري في الأحكام العقلية والأحكام الشرعية. وأما في الموضوعات الخارجية فلا يجري، إذ لا معنى لأن يقال بأني ما وجدت دليلا على كون هذا المائع الخارجي مسكرا، فإذا هذا ليس مسكرا. لا معنى لذلك، عدم الدليل دليل عدم ما يجي في الموضوعات الخارجية. بينما قانون الاستصحاب، بينما قانون استصحاب البراءة فيختص مورد جريانه في المسائل العملية بلا فرق بعد بالمسائل الاعتقادية ما يجري، بالأحكام العقلية ما يجري، بالمسائل العملية بلا فرق بين الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية، فكل واحد منهما أعم من جهة وأخص من جهة. بينما قانون استصحاب البراءة يختص جريان في المسائل العملية بلا فرق بين الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية، أي أن الاستصحاب كما يجري في المسائل الشرعية والأحكام الكلية كذلك يجري في المسائل، كذلك يجري في الموضوعات الخارجية والأحكام الجزئية، سلمكم الله. وعليه فغرض الشيخ الأعظم قدس سره عندما حكم بتعميم القسم الثاني موردا من الأول، قسم الثاني عن قانون عدم الدليل، حكم بتعميمه من القسم الأول اللي هو استصحاب البراءة من حيث المورد. قال القسم الثاني أعم موردا من الأول، هل قد قال هو الشيخ رحمه الله فغر، وإحنا عرفنا الآن نسمع عموم خصوص من وجه. وعندها فغرضه قدس سره من تعميم الحكم في القسم الثاني موردا إنما هو لدفع توهم، لدفع توهم كون القسم الثاني أخص مطلقا من الاستصحاب موردا، حتى لا يتوهم بأن القسم الثاني أخص مطلق مياً من الاستصحاب موردا، لا لبيان كون الاستصحاب أخص مطلقا منه موردا. أكو دقة مو في التعبير، هذا التعبير إنما فهمه وأوصله لنا المرحوم الأشتياني رحمه الله، لأن الشيخ الأعظم قال نعم هذا القسم الثاني أعم موردا من الأول. سيجي واحد يقول أعم أعم مطلقة، يعني القسم الثاني أعم مطلقة، والاستصحاب شنو؟ أخص مطلقة. الأشتيان يقول لا، شيخ الأعظم أحيانا يذكر كلام لكن كل أحيانا عرفه شنو مراده، إنما هو لدفع التوهم. فهذا يعني ينطيك فد مطلب أكو يعني مستبطن، فكون تلتفت لذلك المطلب المستبطن، حتى إجا الشيخ الأعظم جاب هذا التعبير لدفع ذلك التوهم. لدفع توهم ماذا؟ لدفع توهم كون القسم الثاني أخص مطلقا من الاستصحاب موردا. يبين هذا أنه يدفع هذا التوهم ليتوهم بأن القسم الثاني شنو؟ أخص مطلقا من الاستصحاب موردا، لا لأجل بيان كون الاستصحاب أخص مطلقا مين، كون الاستصحاب أخص مطلقا من الثاني موردا. قال رحمه الله الفرق الثاني، نعم هذا القسم الثاني يعني قانون عدم الدليل أعم موردا من الأول لجريان في الأحكام العقلية بما تشمل الاعتقاديات وغيرها يعني الأحكام الشرعية. غاية الأمر شنو؟ بالموضوعات الخارجية قلنا شنو؟ لا يجري. بينما قانون استصحاب البراءة من جهة هو عام هم بالموضوعات الخارجية وهم بالأحكام الشرعية، لكن من جهة أخرى خاص لا يجري. وين؟ لا يجري في الأحكام العقلية، بينما هذا لا يجري في الأحكام العقلية وغيرها كما ذكره جماعة من الأصوليين. والحاصل الآن، هذا الحاصل النهائي لمجموع هذه البحوث، والحاصل أنه لا ينبغي بعد ما عرفنا الإشكال على المحدث السرابادي في الدرس السابق، وعرفنا التنظر فيما أفاده المحقق الحلي، وقلنا بلا فرق بين عام البلوى وغيره هذه البحوث، الحاصل أنه لا ينبغي الشك في أن بناء المحقق الحلي قدس سره على أي شيء، يعني بناؤه في باب البراءة، في باب البراءة بناؤه على التمسك بالبراءة الأصلية مع الشك في التحريم في الحرمة أي شوف التحريمية، كما يظهر هذا البناء من تتبع فتاويه في كتابه المعتبر، بلا فرق بين ما يعم به البلوى وغيره. فالنتيجة النهائية، احنا وراء هذا هم نذكر النتيجة النهائية، فالنتيجة النهائية أن المحقق الحلي رحمه الله في باب البراءة لا يعد مفصلا بينما يعم البلوى وغيره، بل هو قائل بالبراءة بقول مطلق كسائر الأصوليين. هذا النتيجة النهائية للتنبيه الأول. التنبيه الأول أساسا كان منعقد لبيان ماذا؟ أن هناك بعض من فصل، هناك أكو قول بالتفصيل. التنبيه الثاني مقتضى الأدلة المتقدمة، التنبيه الثاني وقد تعرض الشيخ الأعظم رحمه الله في هذا التنبيه إلى أن البراءة هل هي من جملة الأمارات الظنية التي تكون حجة بمناط إفادة الظن بالواقع، إما ظن نوعي أو ظن شخصي، أم أن البراءة من جملة الأصول العملية التي لا كاشفية فيها عن الواقع، وإنما يستفاد منها أي من الأصول، وإنما يستفاد منها وين؟ يستفاد منها في الموارد التي انسدت فيها الطرق العلمية والظنية بالواقع حتى يخرج المكلف عن الحيرة والتوقف. فالبراءة في أي قائمة؟ هل هي في قائمة الأمارات الظنية أم في قائمة الأصول؟ في المسألة نظريتان. النظرية الأولى المشهور والمعروف بين الأصوليين قديما إلى زمن الشيخ الأعظم قدس سره، على أن البراءة من الأمارات، أن البراءة أصالة البراءة من الأمارات، وتكون حجة بمناط إفادة الظن بالواقع. حال البراءة عندهم حال أخبار الثقات، حال الظواهر وما شاكل ذلك. هاي كلها إنما هي حجة بمناط ماذا؟ بمناط إفادة الظن بالواقع. هاي كلها تفيد الظنون. أمارات، أخبار الثقات من الأمارات، الظواهر من الأمارات. البراءة عند المتقدمين أيضا من الأمارات وليس من الأصول العملية. والسر في ذلك، السر في أنهم جعلوا البراءة من الأمارات، السر في ذلك أن عمدة الدليل على أصالة البراءة استصحاب البراءة السابقة، أو فقل استصحاب البراءة الأزلية قبل الشرعي. عمدة الدليل عندهم على أصالة البراءة، يعني على اعتبارها، على حجيتها، استصحاب البراءة السابقة. توضيح ذلك، بيان ذلك، أن الاستصحاب عندهم، وهذا أنا حتى الوقت ليصير، هو ذكر الشيخ رحمه الله أكو عبارات تدل على ذلك، عبارات صاحب المعالم تدل على أن البراءة من الأمارات، عبارة الشيخ البهائي في الزبدة. على كل أن بيان ذلك أن الاستصحاب عندهم، يعني هؤلاء اللي كانوا قبل المشهور عند المتقدمين على زمن، متقدمين بهذا اللحاظ، يعني متقدمين على زمن الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، أن الاستصحاب عندهم هو إبقاء ما ظن ببقائه، ينعاف خط جوا، ما ظن ببقائه. إبقاء الاستصحاب عملية شنو؟ عملية إبقاء، مو شي، إبقاء ما ظن ببقائه. فحجية الاستصحاب من جاية؟ باعتبار حجية هذا الظن. وأمارية الاستصحاب باعتبار أمارية هذا الظن. حجية الاستصحاب مستلمين من حجية هذا الظن، أمارية الاستصحاب مستلمين من أمارية هذا الظن. طيب، ومن أفراد هذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب اللي هو تعريف الكلي عندهم، ومن أفراده استصحاب البراءة السابقة. يعني هذا فرد من أفراد الاستصحاب. يا استصحاب، الاستصحاب اللي هو إبقاء ما ظن، ومن أفراده استصحاب البراءة السابقة، أي إبقاؤه. هذا معنى الاستصحاب. زين البراءة السابقة شنو؟ إبقاء انتفاء التكليف حال الصغر لكونه مظنون البقاء. تدققون مو أعزائي؟ إبقاء المن هاي عن عملية الإبقاء، إبقاء انتفاء التكليف حال الصغر. ليش؟ لكونه، أي منه هذا انتفاء التكليف حال الصغر، لكونه مظنون البقاء، لكونه مظنون البقاء. فحجي وقبل فه. وهذا الاستصحاب منه استصحاب البراءة، وهذا الاستصحاب عندهم هو مرادهم من البراءة، وهذا الاستصحاب عندهم هو مرادهم من البراءة. يعني من قالوا براءة يقصدون ماذا؟ استصحاب البراءة السابقة. ذول الأعلام ترجمون هذا المراد، وهذا الاستصحاب عندهم هو مرادهم من المين، هو مرادهم من البراءة. يعني عندما نسأل ذولاك المتقدمين على الزمن الشيخ الأعظم عرفنا البراءة، يقول استصحاب البراءة السابقة، وهذا الاستصحاب عندهم هو مرادهم من البراءة. فحجية البراءة باعتبار حجية هذا الظن فارزة، وأمارية البراءة باعتبار أمارية هذا الظن. فإذا الاستصحاب والبراءة عندهم من الأمارات. وهذا إذا تذكرون في بعض الدروس السابقة لما هم تعرضنا أن الاستصحاب هل هو من الأمارات أو من الأصول، تذكرون هذا البحث تعرضنا ضمنا سابقا، قلنا مشهور عند المتقدمين أيضا ماذا؟ أن الاستصحاب من الأمارات. الاستصحاب والبراءة عندهم من الأمارات، هذا هو المشهور والمعروف بين المتقدمين على زمن الشيخ الأعظم. النظرية الثانية المشهور بين المتأخرين من زمن الشيخ الأعظم، لذلك يعدون الشيخ الأعظم هو رأس الأصول الحديثة، رأس الأصول المتأخرين، لأنه هو الذي يعني طور وكون وطور واستحدث النظريات الأصولية من خلال كتابيه مطارح الأنظار وفرائد الأصول. المشهور بين المتأخرين من زمن الشيخ الأعظم أن البراءة من الأصول العملية، وعمدة دليلهم على ذلك الأدلة الأربعة. عمدة دليلهم على منه؟ على أصالة البراءة الأدلة الأربعة. فإنهم أولا أن مفاد القسم الأكبر من الأدلة الأربعة كتاب السنة والإجماع حكم العقل، حيث أن مفاد القسم الأكبر من هاي الأدلة الأربعة ليس إلا مجرد المعذورية وعدم تنجز التكليف وقبح العقاب عليه بدون بيان، من دون أن يثبت أي حكم من الأحكام. هذا مفاد منه القسم الأكبر من الأدلة الأربعة، وهو عبارة القسم الأكبر عبارة عن الآيات والإجماعات وحكم العقل وكثيرا من الروايات. روايات البراءة كثير منها. وأما القسم القليل من الروايات، لأن الآيات والإجماعات وحكم العقل وكثير من الروايات قلنا شنو؟ ليس مفاد إلا مجرد المعذورية، ماكو حكم ظاهري أبد، لا ينشئ حكما ظاهريا، وإنما مجرد معذورية، عدم تنجس تكليف، قبح العقاب بدون بيان. أو أما القسم القليل من الروايات مثل إيش؟ من قبيل كل شيء مطلق، فارزة، كل شيء حلال، وهكذا البعض، قسم القليل من الروايات، من روايات البراءة، فهذه أيضا ليست بملاحظة الظن، فهذه ليست بملاحظة الظن بعدم الحرمة الواقعية حتى يكون أصل البراءة عبارة عن الظن المذكور، وبالتالي يكون مياً من الأمارات. ليس، لاحظوا هذا القسم القليل. السباك القسم الكبير قلنا أصلاً ما بيأس الحكم، ما هو إنشاء حكم ما موجود أبداً، مجرد معذورية وعدم تنجس تكليف وقبح العقاب بدون بيان. القسم القليل من الروايات هاي شنو؟ هاي أيضاً مو بملاحظة شنو؟ مو بملاحظة الظن بعدم الحرمة الواقعية حتى يكون أصل البراءة مين؟ عبارة عن الظن المذكور، فارزة، وبالتالي ايش راح يصير أصل البراءة؟ من الأمارات. ليس كذلك، بل ماذا؟ بل صرفا، بل لمجرد إنشاء، اي هذا البعض من الروايات تنشئ، بل لمجرد إنشاء حكم ظاهري تعبدي عملي، عملي عملي لأجل إخراج المكلف من الحيرة، ما لك كاشفية عن الواقع، ما له علاقة، عندك ظن بعدم الحرمة لو ما عندك ظن. المتأخرين ايش يقولون؟ هاي القسم القليل من الروايات أيضا مو بملاحظة الظن بعدم الحرمة الواقعية حتى يكون أصل البراءة من الأمارات، يعني حجة بمناط منه، بمناط إفادة الظن، بمن إفادة الظن بالواقع، لا لا لا، بل لمجرد إنشاء حكم ظاهري عملي مع قطع النظر عن الحالة السابقة، مع قطع النظر عن الحالة السابقة. تعريض بمن؟ تعريض بالمتقدمين، قالوا البراءة هي نفس ديش الحالة السابقة، البراءة نفس استصحاب استصحاب البراءة السابقة. المتأخرين يقولون لا، مع قطع النظر عن منه عن الحالة السابقة، هاي براءة، هاي مو استصحاب، هاي براءة مو استصحاب، مع قطع النظر عن الحالة السابقة. هذا أولا. وثانيا أن المستفاد من الأدلة الأربعة المتقدمة كتابا وإجماعا وسنة وحكم عقل، أن المستفاد من الأدلة الأربعة المتقدمة القطع بعدم العقاب، القطع بعدم العقاب، فنعمل بهذا القطع. لا أننا نعمل، المتأخرين يقولون لا أننا نعمل بالظن بعدم الحرمة الواقعية، فالبراءة عندهم من الأصول لا من الأمارات. قال رحمه الله، بس نقرأ كلام الشيخ، قال التنبيه الثاني مقتضى الأدلة المتقدمة، هذا اللي بيناه بالنظرية الثانية، اللي بيناه الآن بالنظرية الثانية، مقتضى الأدلة المتقدمة كون الحكم الظاهري في الفعل المشتبه الحكم هي الإباحة، الحكم ظاهري. هذا وين يشير؟ يشير إلى هذا البعض القليل، البعض القليل من الروايات، وإلا القسم الأكبر قلنا مجرد المعذورية، أصلاً ماكو إنشاء لحكم ظاهري. قال كون الحكم الظاهري في الفعل المشتبه الحكم هي الإباحة، من غير، خلافاً للمتقدمين، من غير ملاحظة الظن بعدم تحريمه في الواقع حتى تكون من الأمارات. فهذا الأصل يفيد ماذا؟ يفيد القاطع بعدم بعدم اشتغال الذمة، القطع بعدم العقاب، القطع بعدم التنجس، القطع بعدم الاشتغال، لفظا كما يقوله المتقدمون، لفظا بعدم الحكم واقعان ولو أفاته إذا قال ظن يقول لم يكن معتبرا، ولو أفاده لم يكن معتبرا، إلا أن الذي يظهر النظرية الأولى، نظرية المشهور قديما على زمن الشيخ، إلا أن الذي يظهر من جماعة كونه من الأدلة الظنية، يعني من الأمارات الظنية، والحمد لله.